السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا، وهو درس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وهو الدرس الرابع من دروس هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ أي من منكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال المؤلف رحمه الله، أي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، أي عندما تغرب الشمس لا تفطر، تبقى على صيام إلى اليوم الثاني، هذا يسمى وصالا. هذا الوصال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصحابه، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. وأفعاله عليه الصلاة والسلام كانوا يتأسون بها، فقال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي؟ أي هذا الوصال خاص بي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. دل بهذا على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة أصولية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، أن يشرع لنا أن نتأسى به بها، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدل ذلك على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب ومرغب به، لكن هناك أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال تبين في أدلة خاصة، فإن جاء دليل يدل على أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يستثنى من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في هذا الحديث الذي معنا. كان عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، أي يصوم يوما ثم يتبعه بيوم آخر دون أن يفطر، ففعل ذلك الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وقال لهم: أيكم مثلي؟ أي لا أحد مثلي. في ماذا؟ في كون الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه. ما معنى الإطعام والإسقاء هنا؟ معناه أن الله يجعل له قوة الطاعم الشارب، لا معناه وليس معناه أنه يطعم ويسقى حقيقة؟ لأننا إذا قلنا بأنه يطعم ويسقى حقيقة فلا يكون عندئذ مواصلا، إذا أكل وشرب حقيقة لا يكون صائما مواصلا، يكون مفطرا. لذلك قلنا بأن معنى الإطعام والإسقاء هنا أن الله تبارك وتعالى يعطيه قوة الطاعم الشارب. إذن في هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يتعدى لأمته عن الوصال، فأبى الصحابة قطع الوصال، فواصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، وكان هذا في آخر الشهر، فلما انتهى الشهر توقف عن الوصال، وهذا فعله كالمنكل لهم، أي عقابا لهم على عدم استجابتهم لنهيهم عن هذا الفعل، عاقبهم وأراد أن يواصل أكثر من يومين، فلولا أنهم رأوا الهلال لواصل بهم أكثر عقابا لهم على فعلهم هذا. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على عدم جواز الوصال. وقد اختلف أهل العلم في حكم الوصال، فقال الجمهور أي جمهور العلماء إنه حرام، الوصال حرام، واستدلوا بهذا الحديث بهذا النهي، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام قبل المشرق، وأدبر الليل منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا فقد أفطر الصائم أي يجب عليه أن يفطر، فقالوا إذن لا يجوز أن يواصل. القول الثاني لأهل العلم أنه جائز، أن الوصال جائز، واستدلوا بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قالوا لو كان حراما لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه واصل بهم بعد النهي دل ذلك على أنه جائز وليس محرما، وإنما النهي كان رفقا بأمته ورحمة بهم فقط. القول الثالث في المسألة أنه جائز إلى السحر فقط، علمنا أن وقت السحر آخر الليل، فقالوا يجوز الوصال إلى وقت السحر، ويجب عليه بعد ذلك أن يأكل، ولا يجوز له أن يواصل حتى يأتي اليوم الثاني. قالوا مع أن الأولى ترك ذلك أصلا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه فهو صحيح، لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قلنا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فهو صحيح. وهذا القول الثالث وهو الأخير أنه يجوز الوصال إلى السحر فقط هو قول أحمد وإسحاق وابن المنذر، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة، يعني أهل الحديث، هؤلاء كلهم من أهل الحديث، وجماعة من المالكية، وهذا القول أصح الأقوال. لماذا؟ لأن به يجمع بين جميع الأحاديث، ولا نهمل ولا حديثا، والعمل بجميع الأحاديث أولى من ترك بعضها، وهذا الحديث وهذا القول يجمع بين جميع الأحاديث. قالوا وأما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوصال بعد النهي، الوصال أصبح عندنا الآن كم معنى له؟ له معنيان: الوصال بمعنى أن تربط صيام اليوم الأول باليوم الثاني وأكثر، والوصال بمعنى أن تبقى صائما إلى السحر. الوصال بالمعنى الأول منهي عنه فهو محرم، والوصال بالمعنى الثاني جائز وتركه أفضل. وقالوا: وأما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوصال بعد النهي فأراد به التنكيل أي العقاب، ولم يرد به التقرير، حتى نقول إنه جائز لأن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ولم يقرهم على ذلك، ولكن تابع معهم هذا الفعل كي يعاقبهم على عدم الانصياع للنهي، لذلك واصل بهم. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا لهم كي نقول هو جائز، بل هو عقاب لهم، وبما أنه عقاب إذن يدل على عدم الجواز لا يدل على الجواز، وهذا المعنى مبين في نفس الحديث. وكونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى اليوم التالي رحمة بهم لا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، فكونه نهاهم رحمة بهم لا يدل على أن ذلك جائزا، بل يدل على أنه محرم لا يجوز، حتى وإن كان النهي رحمة بهم ورأفة، بل من كمال رحمته بهم أن نهاهم عن هذا الفعل نهائيا. ومن واصل إلى السحر لا يكون مواصلا بالمعنى المنهي عنه، وهو متابعة الصيام إلى اليوم التالي. هذا خلاصة القول في هذا الموضوع، أي موضوع الوصال، أنه لا يجوز، يحرم الوصال الذي بمعنى أن تتابع الصيام من اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا يحرم. أما الوصال بأن تتابع الصيام إلى السحر فهذا جائز، وإن كان تركه هو الأفضل والأحسن والمستحب أن تعجل في الفطر. وقال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له أي لأبي داود. هذه المسألة الأولى من المسائل التي اختلف أهل العلم في كونها تبطل الصيام أم لا تبطله. أول مسألة اختلف أهل العلم في كونها مفسدة للصيام أم ليست بمفسدة، وهي القول الزور والجهل والعمل به، قول الزور والعمل به والجهل والغيبة وما إلى ذلك، هل هذه الأشياء تبطل الصيام أم لا تبطله؟ قال هنا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. قول الزور اللي هو الكذب، وقال بعض أهل العلم هو كل قول محرم، قول الزور هو كل قول محرم، تدخل فيه الغيبة، تدخل فيه النميمة، يدخل فيه البهتان إلى آخره، يدخل فيه الكذب إلى آخر هذه الأقوال المحرمة. والجهل الذي هو السفه، بمعنى رفع الأصوات في الأسواق وسب الناس وشتمهم وما أشبه ذلك، فهذه محرمة في الصيام وفي غير الصيام، لكن أكدها هنا تحريمها في الصيام، فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن المقصود الأعظم من الصيام هو ماذا؟ هو تقوى الله سبحانه وتعالى وصلاح النفس، وليس هو مجرد التجويع والتعطيش. يؤكد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الحكمة من شرعية الصيام. والإنسان الذي مارس الصيام وتعود عليه يعلم من نفسه كم يجلب له الصيام من تقوى، وكم يجلب له من زيادة في الإيمان. هذا هو المقصود من الصيام. فالصيام سبب من أسباب زيادة الإيمان في القلب. قال: فليس لله حاجة. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد لكمال ملكه وكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال قوته، فهو لا يحتاج لأحد. وهنا المقصود فليس لله حاجة، أي لا يريد الله تبارك وتعالى منكم صياما فيه جهل وقول زور، بل يريد منكم صياما يؤدي بكم إلى التقوى وإلى الصلاح وإلى ترك كل ما نهاكم عنه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث تأكيد تحريم قول الزور على الصائم، وأنه ينقص أجره بفعل الزور والجهل. وهل يفطر الصائم إن وقع منه ذلك؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، ولكنه ينقص الأجر، لأن النهي عن قول الزور والجهل ليس خاصا بالصيام، بل هو عام، ويتأكد في الصيام، والله أعلم. فلو كان خاصا بالصيام لقلنا إنه يبطل الصيام، ولكن بما أنه حكم عام محرم في الصيام وفي غير الصيام فلا يبطل الصيام، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وزاد في رواية له: في رمضان. أي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم في رمضان، أي في الفريضة. المباشرة، القبلة معروفة، والمباشرة مباشرة الرجل أهله أن يلصق بشرته ببشرتها، أي يلمسها ويقبلها ونحو ذلك دون جماع. هذا المراد هنا بالمباشرة. وتطلق أحيانا المباشرة ويراد بها الجماع، كما في قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لكن المباشرة هنا المراد منها ما ذكرنا غير الجماع، لا يقصد بها المجامعة في هذا الموضع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لأربه. هذه الرواية رويت الإرب ورويت الأرب، رويت الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء، ورويت بفتح الهمزة وفتح الراء، بكسر الهمزة وسكون الراء، بكسر الهمزة وسكون الراء، وسكون الراء، نعم، الإرب، وبفتح الهمزة والراء الأرب. روايتان في هذا الحديث. والأرب تعني أنه كان قادرا على نفس منع نفسه من الجماع. الأرب الحاجة، الأرب بمعنى الحاجة، وتعني عائشة رضي الله عنها أنه كان قادرا على منع نفسه من الجماع. والرواية الثانية الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء، ولها معنيان. الأول بنفس معنى الرواية الأولى الحاجة، والمعنى الثاني العضو، والمقصود هنا الذكر خاصة، وبالجملة المعنى واحد، أي أنه كان قادرا على ضبط نفسه مع المباشرة. عند المباشرة كان قادرا على ضبط نفسه من الجماع أو من الإنزال، كان قادرا على ضبط نفسه عن الجماع وعن الإنزال. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على جواز التقبيل والمباشرة في الصيام، جواز التقبيل والمباشرة بالعضو التناسلي وغيره. ولا حرج في ذلك لمن كان قادرا على أن يملك نفسه. وأما من لم يكن قادرا على ذلك فلا يجوز له أن يباشر سدا للذريعة. وكذلك من كان يعلم من نفسه أنه ينزل المني، لأن إنزال المني يفطر على الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف، لكن على الصحيح أنه يفطر. فمن كان قادرا على أن يضبط نفسه عن الجماع وعن الإنزال فيجوز له أن يقبل وأن يباشر وهو صائم. ومن لم يكن قادرا على ضبط نفسه فلا يجوز له أن يفعل ذلك خشية أن يقع في المحذور. وفي الرواية التي ذكرها مسلم في قوله في رمضان دليل على أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في المباشرة والتقبيل. وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، اختلف العلماء في حكم هذه المسألة. الصحيح ما ذكرناه، فكرهها قوم مطلقا، كرهها قوم مطلقا في الصيام، وهو مشهور عند المالكية. وقال آخرون بالتحريم، واحتجوا بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقالوا هنا أذن بالمباشرة فقط قبل طلوع الفجر الصادق، أما إذا طلع الفجر فلا تجوز المباشرة. لكن الصحيح أن المباشرة المراد بها هنا في الآية هو الجماع، وليست المباشرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وبعض أهل العلم أباح القبلة مطلقا، وبالغ البعض فاستحبها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهوها للشاب وأباحوها للشيخ. وجاء في هذا حديث عند أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. شيخ يعني رجل كبير، والرجل عندما يكبر تضعف شهوته، أما الشاب فشهوته تبقى قوية، فلذلك فرقوا بين الشيخ والشاب. الشيخ يستطيع أن يضبط نفسه كون شهوته ضعيفة، بخلاف الشاب شهوته قوية فلا يستطيع أن يضبط نفسه. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث فيه راو في سنده راو مجهول الحال، في سنده راون مجهول الحال. والذي يدل على أنه ليس هناك فرق بين الشيخ والشاب أنه جاء في صحيح مسلم من طريق عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أي يقبل وهو صائم. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن أفعاله يتأسى بها، وإذا كان هو أتقان لله وأخشان لله وكان يقبل ويباشر وهو صائم، إذن فيجوز لنا أن نقبل ونباشر ونحن صيام. والشاهد هنا ردا على الذين قالوا بالفرق بين الشيخ والشاب أن عمر ابن أبي سلمة حينئذ كان شابا، كان شابا وكان صغيرا، فهذا دليل على أن الشاب داخل في هذا الحكم أي في جواز التقبيل والمباشر. وقال الترمذي رحمه الله ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا، ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للشاب وللشيخ أن يقبل وأن يباشر إذا استطاع أن يملك نفسه أو إذا علم من نفسه أنه يملك نفسه عن الجماع وعن الإنزال. وقال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث في الحجامة، هل تفطر أم لا تفطر، هل تفسد الصيام أم لا تفسد الصيام. ذكر الحديث الأول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. والحديث الثاني وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان أي الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه ثلاثة أحاديث، الحديث الأول والحديث الأخير تدل على أن الحجامة لا تفسد الصيام، والحديث الثاني يدل على أن الحجامة يفسد الصيام. أولا نبدأ بحال هذه الأحاديث. أما الحديث الأول فأخرجه البخاري فهو صحيح، وإن كان منتقدا وبعض أهل العلم ضعفه، لكن الصحيح أنه صحيح كما صححه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الثاني حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وجاء عن جماعة من الصحابة وليس فقط عن شداد بن أوس، لكن أصح ما ورد فيه حديث شداد وحديث ثوبان، وصحح حديث أفطر الحاجم والمحجوم الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، وأدخله شيخنا رحمه الله شيخنا الوادي في الجامع الصحيح من حديث شداد ومن حديث ثوبان، وقوى أحدهما بالآخر. والحديث صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء عن جمع من الصحابة وهو بمجموع طرقه يصح، حديث أفطر الحاجم والمحجوب. وأما حديث أنس بن مالك الأخير الذي أخرجه الدارقطني فهو من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى. وخالد بن مخلد وإن كان محتجا به إلا أن له مناكير، وعبد الله بن المثنى ضعيف لا يحتج به. قال ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح بعد أن حكم على هذا الحديث بالنكارة، قال: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة ولا في السنن المأثورة ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد به. قال: وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه. قال: ولو كان معروفا لرواه الناس في كتبهم، وخصوصا الأمهات كمسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة ومعجم الطبراني وغيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. مرادي من ذكر كلام ابن عبد الهادي التنبيه إلى قاعدة يذكرها أهل العلم كما أشار إليها ابن عبد الهادي ها هنا، أن الحديث إذا لم يكن في الصحاح ولا في السنن المشهورة المعروفة ولا في المسانيد المعتبرة، وجاء في كتاب عرف برواية الغرائب والمناكير أو في جزء من الأجزاء أو في كتاب من الفوائد، فلا يعني ذلك أن تعول على هذا الحديث. فما أعرض عنه هؤلاء الأئمة الكبار أصحاب الصحاح وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، ما أعرضوا عنه إلا لأنه من المنكرات الواهيات، لذلك تركوه. ومن عجيب ما نرى من بعض طلبة العلم أنه يأتي لحديث وجده في جزء فلان، وجدته في جزء هلال الحفار أو في جزء ابن عرفة أو في فوائد فلان أو في الكامل لابن عدي الذي عرف بتخريج مناكير الرواة، ويقول لك: هذا حديث صحيح. يا أخي، لو كان الحديث صحيحا لما أعرض عنه أئمة هذا الفن، ولما جعلوه وأدخلوه في مناكير فلان. كونهم جعلوه في مناكير فلان إذن فهو منكر، حديث واهن، لذلك أعرضوا عنه وتركوه وجعلوه من مناكير فلان وأنكروه على فلان، فلا يصح مثل هذا التصرف. فمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا تفرد بتخريجه الدارقطني، والدارقطني في سننه معروف بأنه يخرج الحديث الغرائب والمنكرة، فعندما يتفرد الدارقطني بتخريج حديث كهذا مع وجود راويين من الرواة الذين عرفوا برواية المناكير ولا حديث الضعيف فيه، إذا نعلم من ذلك أن هذا الحديث منكر لا يعول عليه ولا ينظر إليه. فهذا الحديث الأخير حديث ضعيف وهو منكر كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله. أما معنى الحجامة، فالحجامة هي مص الدم من الجرح بعد الشرط، هذا تعريفها، بعد شرط الجلد ومص الدم منه، هذا يسمى حجامة. إما أن يكون المص بالفم أو بآلة كالكأس. واحتجم أي طلب الحجامة، والحجام من احترف هذه المهنة، والبقيع مكان في المدينة. وأما حكم الحجامة فقد اختلف العلماء فيها بناء على اختلاف الروايات التي وردت في هذه المسألة. فالحديث الأول الذي معنا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحديث الثاني وهو أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن الحجامة تفطر. فقال بعض أهل العلم الحجامة تفطر، واستدلوا بحديث شداد وضعفوا حديث ابن عباس، حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ضعفوا، وبهذا القول قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وغيرهم. وقال بعضهم الحجامة لا تفطر، ومنهم الإمام الشافعي، واستدلوا بحديث ابن عباس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وذكروا أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبهذا القول قال مالك بن أنس والثوري وجمهور أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر لحديث ابن عباس احتجم وهو صائم، وورد عن جماعة من الصحابة أنهم احتجموا وهم صيام أو رخصوا في ذلك، جماعة من الصحابة أفتوا بذلك. وأخرج البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وفي رواية أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا إلا من أجل الضعف. قال الإمام البغوي رحمه الله إذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر فما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال البغوي رحمه الله أي تعرضا للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه، إنه عندما يحجم يمص بفمه، فإذا مص بفمه لا يأمن أن ينزل الدم إلى جوفه فيفطر في هذه الحالة. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة، وحديث أنس يدل على ذلك، حديث أنس الذي أخرجه البخاري يدل على ذلك دلالة واضحة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. قال والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة والله أعلم. وبناء على مسألة الحجامة ينبني عندنا مسألة، تنبني عندنا مسألة التبرع بالدم، هل التبرع بالدم يفطر أم لا يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر حملا له على مسألة الحجامة. فإذا قلنا بأن الحجامة تفطر قلنا بأن التبرع بالدم يفطر، وإذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر وهو الصحيح قلنا بأن التبرع بالدم لا يفطر. ومع ذلك نقول الأحوط توقي ذلك فهو أفضل، لكن بالنسبة للتبرع بالدم أحيانا الإنسان يضطر إلى ذلك. المسألة الأخيرة في يومنا هذا مسألة الكحل. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. في مسألة الاكتحال هل الكحل يفطر أو لا يفطر لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي رحمه الله. فقد ضعف أهل الحديث الأحاديث الواردة في ذلك. واختلف أهل العلم في الكحل، فقال الحنفية والشافعية لا يفطر ولو وجد طعمه في الحلق، فإن العبرة ليست وجود طعم الشيء في الحلق، ولكن العبرة وصول الشيء إلى الجوف، وصول الشيء إلى الجوف، فإذا وصل الشيء إلى الجوف فطر، أما مجرد أن يجد طعمه في الحلق الصحيح أن هذا غير معتبر كما قالت الشافعية والحنفية. واحتجوا بالأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في رمضان. وقال مالك وهو قول الحنابلة أيضا، إن اكتحل وتحقق من وصول الكحل إلى الحلق فعليه القضاء، يعني إذا وجد طعم الكحل في حلقه فعليه القضاء، وإن تحقق عدم وصوله للحلق لا شيء عليه، واستدلوا بالقياس على الاستنشاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الكحل والتقطير وغيرها، تقطير القطرة في العين، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يبين ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وقال ردا على الذين يحتجون بالقياس: إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام. والخلاصة أننا لسنا بحاجة إلى القياس في مثل هذه المسائل، والقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، والله أعلم. هذا ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا، وهو درس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وهو الدرس الرابع من دروس هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي، أي من منكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال المؤلف رحمه الله، أي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، أي عندما تغرب الشمس لا تفطر، تبقى على صيام إلى اليوم الثاني، هذا يسمى وصالا. هذا الوصال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصحابه، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. وأفعاله عليه الصلاة والسلام كانوا يتأسون بها، فقال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، أي هذا الوصال خاص بي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. دل بهذا على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة أصولية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، أن يشرع لنا أن نتأسى به بها، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدل ذلك على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب ومرغب به، لكن هناك أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال تبين في أدلة خاصة، فإن جاء دليل يدل على أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يستثنى من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في هذا الحديث الذي معنا. كان عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، أي يصوم يوما ثم يتبعه بيوم آخر دون أن يفطر، ففعل ذلك الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وقال لهم: أيكم مثلي، أي لا أحد مثلي. في ماذا؟ في كون الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه. ما معنى الإطعام والإسقاء هنا؟ معناه أن الله يجعل له قوة الطاعم الشارب، لا معناه، وليس معناه أنه يطعم ويسقى حقيقة، لأننا إذا قلنا بأنه يطعم ويسقى حقيقة فلا يكون عندئذ مواصلا، إذا أكل وشرب حقيقة لا يكون صائما مواصلا، يكون مفطرا. لذلك قلنا بأن معنى الإطعام والإسقاء هنا أن الله تبارك وتعالى يعطيه قوة الطاعم الشارب. إذن في هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو يتعدى لأمته، عن الوصال. فأبى الصحابة قطع الوصال، فواصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، وكان هذا في آخر الشهر، فلما انتهى الشهر توقف عن الوصال، وهذا فعله كالمنكل لهم، أي عقابا لهم على عدم استجابتهم لنهيهم عن هذا الفعل، عاقبهم وأراد أن يواصل أكثر من يومين، فلولا أنهم رأوا الهلال لواصل بهم أكثر عقابا لهم على فعلهم هذا. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على عدم جواز الوصال. وقد اختلف أهل العلم في حكم الوصال، فقال الجمهور، أي جمهور العلماء،
إنه حرام، الوصال حرام، واستدلوا بهذا الحديث بهذا النهي. وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام قبل المشرق، وأدبر الليل منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا فقد أفطر الصائم أي يجب عليه أن يفطر، فقالوا إذن لا يجوز أن يواصل. القول الثاني لأهل العلم أنه جائز، أن الوصال جائز، واستدلوا بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قالوا لو كان حراما لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه واصل بهم بعد النهي دل ذلك على أنه جائز وليس محرما، وإنما النهي كان رفقا بأمته ورحمة بهم فقط. القول الثالث في المسألة أنه جائز إلى السحر فقط، علمنا أن وقت السحر آخر الليل، فقالوا يجوز الوصال إلى وقت السحر، ويجب عليه بعد ذلك أن يأكل، ولا يجوز له أن يواصل حتى يأتي اليوم الثاني. قالوا مع أن الأولى ترك ذلك أصلا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، فهو صحيح، لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قلنا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فهو صحيح. وهذا القول الثالث وهو الأخير أنه يجوز الوصال إلى السحر فقط هو قول أحمد وإسحاق وابن المنذر، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة، يعني أهل الحديث، هؤلاء كلهم من أهل الحديث، وجماعة من المالكية. وهذا القول أصح الأقوال، لماذا؟ لأن به يجمع بين جميع الأحاديث، ولا نهمل ولا حديثا، والعمل بجميع الأحاديث أولى من ترك بعضها. وهذا الحديث وهذا القول يجمع بين جميع الأحاديث. قالوا وأما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوصال بعد النهي، الوصال أصبح عندنا الآن كم معنى له؟ له معنيان، الوصال بمعنى أن تربط صيام اليوم الأول باليوم الثاني وأكثر، والوصال بمعنى أن تبقى صائما إلى السحر. الوصال بالمعنى الأول منهي عنه فهو محرم، والوصال بالمعنى الثاني جائز وتركه أفضل. وقالوا وأما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوصال بعد النهي فأراد به التنكيل أي العقاب، ولم يرد به التقرير، حتى نقول إنه جائز لأن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، هو لم يقرهم على ذلك، ولكن تابع معهم هذا الفعل كي يعاقبهم على عدم عدم الانصياع للنهي، لذلك واصل بهم. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا لهم كي نقول هو جائز، بل هو عقاب لهم، وبما أنه عقاب إذن يدل على عدم الجواز لا يدل على الجواز، وهذا المعنى مبين في نفس الحديث. وكونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى اليوم التالي رحمة بهم لا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، فكونه نهاهم رحمة بهم لا يدل على أن ذلك جائزا، بل يدل على أنه محرم لا يجوز حتى وإن كان النهي رحمة بهم ورأفة، بل من كمال رحمته بهم أن نهاهم عن هذا الفعل نهائيا. ومن واصل إلى السحر لا يكون مواصلا بالمعنى المنهي عنه، وهو متابعة الصيام إلى اليوم التالي. هذا خلاصة القول في هذا الموضوع، أي موضوع الوصال، أنه لا يجوز، يحرم الوصال الذي بمعنى أن تتابع الصيام بين أن تتابع الصيام من اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا يحرم. أما الوصال بأن تتابع الصيام إلى السحر فهذا جائز، وإن كان تركه هو الأفضل والأحسن والمستحب أن تعجل في الفطر. وقال رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له أي لأبي داود. هذه المسألة الأولى من المسائل التي اختلف أهل العلم في كونها تبطل الصيام أم لا تبطله. أول مسألة اختلف أهل العلم في كونها مفسدة للصيام أم ليست بمفسدة، وهي قول الزور والجهل والعمل به، قول الزور والعمل به والجهل والغيبة وما إلى ذلك، هل هذه الأشياء تبطل الصيام أم لا تبطله؟ قال هنا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. قول الزور اللي هو الكذب، وقال بعض أهل العلم هو كل قول محرم. قول الزور هو كل قول محرم، تدخل فيه الغيبة، تدخل فيه النميمة، يدخل فيه البهتان إلى آخره، يدخل فيه الكذب إلى آخر هذه الأقوال المحرمة. والجهل الذي هو السفه، بمعنى رفع الأصوات في الأسواق وسب الناس وشتمهم وما أشبه ذلك، فهذه محرمة في الصيام وفي غير الصيام، لكن أكدها هنا تحريمها في الصيام. فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن المقصود الأعظم من الصيام هو ماذا؟ هو تقوى الله سبحانه وتعالى وصلاح النفس، وليس هو مجرد التجويع والتعطيش. يؤكد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الحكمة من شرعية الصيام، والإنسان الذي مارس الصيام وتعود عليه يعلم من نفسه كم يجلب له الصيام من تقوى، وكم يجلب له من زيادة في الإيمان. هذا هو المقصود من الصيام، فالصيام سبب من أسباب زيادة الإيمان في القلب. قال: فليس لله حاجة. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، لكمال ملكه وكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال قوته، فهو لا يحتاج لأحد. وهنا المقصود فليس لله حاجة، أي لا يريد الله تبارك وتعالى منكم صياما فيه جهل وقول زور، بل يريد منكم صياما يؤدي بكم إلى التقوى وإلى الصلاح وإلى ترك كل ما نهاكم عنه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث تأكيد تحريم قول الزور على الصائم، وأنه ينقص أجره بفعل الزور والجهل. وهل يفطر الصائم إن وقع منه ذلك؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم ولكنه ينقص الأجر، لأن النهي عن قول الزور والجهل ليس خاصا بالصيام بل هو عام، ويتأكد في الصيام والله أعلم. فلو كان خاصا بالصيام لقلنا إنه يبطل الصيام، ولكن بما أنه حكم عام محرم في الصيام وفي غير الصيام فلا يبطل الصيام والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وزاد في رواية له: في رمضان. أي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم في رمضان، أي في الفريضة. المباشرة، القبلة معروفة، والمباشرة مباشرة الرجل، مباشرة الرجل أهله أن يلصق بشرته ببشرتها، أي يلمسها ويقبلها ونحو ذلك دون جماع. هذا المراد هنا بالمباشرة. وتطلق أحيانا المباشرة ويراد بها الجماع، كما في قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لكن المباشرة ها هنا المراد منها ما ذكرنا غير الجماع، لا يقصد بها المجامعة في هذا الموضع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لأربه. هذه الرواية رويت الإرب ورويت الأرب، رويت الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء، ورويت بفتح الهمزة وفتح الراء، بكسر الهمزة وسكون الراء، بكسر الهمزة وسكون الراء، وسكون الراء نعم، الإرب، وبفتح الهمزة والراء الأرب. روايتان في هذا الحديث. والأرب تعني أنه كان قادرا على نفس منع نفسه من الجماع. الأرب الحاجة، الأرب بمعنى الحاجة، وتعني عائشة رضي الله عنها أنه كان قادرا على منع نفسه من الجماع. والرواية الثانية: الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء، ولها معنيان. الأول بنفس معنى الرواية الأولى الحاجة، والمعنى الثاني العضو، والمقصود هنا الذكر خاصة، وبالجملة المعنى واحد، أي أنه كان قادرا على ضبط نفسه مع المباشرة. عند المباشرة كان قادرا على ضبط نفسه من الجماع أو من الإنزال، كان قادرا على ضبط نفسه عن الجماع وعن الإنزال. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على جواز التقبيل والمباشرة في الصيام، جواز التقبيل والمباشرة بالعضو التناسلي وغيره. ولا حرج في ذلك لمن كان قادرا على أن يملك نفسه. وأما من لم يكن قادرا على ذلك فلا يجوز له أن يباشر سدا للذريعة. وكذلك من كان يعلم من نفسه أنه ينزل المني، لأن إنزال المني يفطر على الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف، لكن على الصحيح أنه يفطر. فمن كان قادرا على أن يضبط نفسه عن الجماع وعن الإنزال فيجوز له أن يقبل وأن يباشر وهو صائم، ومن لم يكن قادرا على ضبط نفسه فلا يجوز له أن يفعل ذلك خشية أن يقع في المحذور. وفي الرواية التي ذكرها مسلم في قوله في رمضان دليل على أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في المباشرة والتقبيل. وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، اختلف العلماء في حكم هذه المسألة. الصحيح ما ذكرناه، فكرهها قوم مطلقا، كرهها قوم مطلقا في الصيام، وهو مشهور عند المالكية، وقال آخرون بالتحريم، واحتجوا بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقالوا هنا أذن بالمباشرة فقط قبل طلوع الفجر الصادق، أما إذا طلع الفجر فلا تجوز المباشرة. لكن الصحيح أن المباشرة المراد بها هنا في الآية هو الجماع، وليست المباشرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وبعض أهل العلم أباح القبلة مطلقا، وبالغ البعض فاستحبها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهوها للشاب وأباحوها للشيخ. وجاء في هذا حديث عند أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، شيخ يعني رجل كبير، والرجل عندما يكبر تضعف شهوته، أما الشاب فشهوته تبقى قوية، فلذلك فرقوا بين الشيخ والشاب. الشيخ يستطيع أن يضبط نفسه كون شهوته ضعيفة، بخلاف الشاب شهوته قوية فلا يستطيع أن يضبط نفسه. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث فيه راو في سنده راو مجهول الحال، في سنده راو مجهول الحال. والذي يدل على أنه ليس هناك فرق بين الشيخ والشاب أنه جاء في صحيح مسلم من طريق عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أن يقبل وهو صائم. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن أفعاله يتأسى بها، وإذا كان هو أتقان لله وأخشان لله وكان يقبل ويباشر وهو صائم، إذن فيجوز لنا أن نقبل ونباشر ونحن صيام. والشاهد هنا ردا على الذين قالوا بالفرق بين الشيخ والشاب أن عمر ابن أبي سلمة حينئذ كان شابا، كان شابا وكان صغيرا، فهذا دليل على أن الشاب داخل في هذا الحكم أي في جواز التقبيل والمباشر. وقال الترمذي رحمه الله: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإلا فلا، ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يجوز للشاب وللشيخ أن يقبل وأن يباشر إذا استطاع أن يملك نفسه، أو إذا علم من نفسه أنه يملك نفسه عن الجماع وعن الإنزال. وقال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث في الحجامة، هل تفطر أم لا تفطر، هل تفسد الصيام أم لا تفسد الصيام. ذكر الحديث الأول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. والحديث الثاني وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه ثلاثة أحاديث، الحديث الأول والحديث الأخير، تدل على أن الحجامة لا تفسد الصيام، والحديث الثاني يدل على أن الحجامة يفسد الصيام. أولا نبدأ بحال هذه الأحاديث. أما الحديث الأول فأخرجه البخاري فهو صحيح، وإن كان منتقدا وبعض أهل العلم ضعفه، لكن الصحيح أنه صحيح كما صححه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الثاني حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وجاء عن جماعة من الصحابة وليس فقط عن شداد بن أوس، لكن أصح ما ورد فيه حديث شداد وحديث ثوبان، وصحح حديث أفطر الحاجم والمحجوم الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، وأدخله شيخنا رحمه الله شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح من حديث شداد ومن حديث ثوبان، وقوى أحدهما بالآخر. والحديث صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء عن جمع من الصحابة وهو بمجموع طرقه يصح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث أنس بن مالك الأخير الذي أخرجه الدارقطني فهو من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى، وخالد بن مخلد وإن كان محتجا به إلا أن له مناكير، وعبد الله بن المثنى ضعيف لا يحتج به. قال ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح بعد أن حكم على هذا الحديث بالنكارة، قال: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة ولا في السنن المأثورة ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج،
ولا نعرف أحدا رواه في الدنيا إلا الدارقطني، رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد به. قال: وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه. قال: ولو كان معروفا لرواه الناس في كتبهم، وخصوصا الأمهات كمسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة ومعجم الطبراني وغيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. مرادي من ذكر كلام ابن عبد الهادي التنبيه إلى قاعدة يذكرها أهل العلم كما أشار إليها ابن عبد الهادي هنا، أن الحديث إذا لم يكن في الصحاح ولا في السنن المشهورة المعروفة ولا في المسانيد المعتبرة، وجاء في كتاب عرف برواية الغرائب والمناكير، أو في جزء من الأجزاء، أو في كتاب من الفوائد، فلا يعني ذلك أن تعول على هذا الحديث. فما أعرض عنه هؤلاء الأئمة الكبار أصحاب الصحاح وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، ما أعرضوا عنه إلا لأنه من المنكرات الواهيات، لذلك تركوه. ومن عجيب ما نرى من بعض طلبة العلم أنه يأتي لحديث وجده في جزء فلان، وجدته في جزء هلال الحفار، أو في جزء ابن عرفة، أو في فوائد فلان، أو في الكامل لابن عدي الذي عرف بتخريج مناكير الرواة، ويقول لك هذا حديث صحيح. يا أخي، لو كان الحديث صحيحا لما أعرض عنه أئمة هذا الفن، ولما جعلوه وأدخلوه في مناكير فلان. كونهم جعلوه في مناكير فلان إذن فهو منكر، حديث واهن، لذلك أعرضوا عنه وتركوه وجعلوه من مناكير فلان وأنكروه على فلان، فلا يصح مثل هذا التصرف. فمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا تفرد بتخريجه الدارقطني، والدارقطني في سننه معروف بأنه يخرج الحديث الغرائب والمنكرة، فعندما يتفرد الدارقطني بتخريج حديث كهذا مع وجود راويين من الرواة الذين عرفوا برواية المناكير والأحاديث الضعيفة فيه، إذا نعلم من ذلك أن هذا الحديث منكر لا يعول عليه ولا ينظر إليه. فهذا الحديث الأخير حديث ضعيف وهو منكر كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله. أما معنى الحجامة، فالحجامة هي مص الدم من الجرح بعد الشرط، هذا تعريفها، بعد شرط الجلد ومص الدم منه، هذا يسمى حجامة. إما أن يكون المص بالفم أو بآلة كالكأس. واحتجم أي طلب الحجامة، والحجام من احترف هذه المهنة، والبقيع مكان في المدينة. وأما حكم الحجامة فقد اختلف العلماء فيها بناء على اختلاف الروايات التي وردت في هذه المسألة. فالحديث الأول الذي معنا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحديث الثاني وهو أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن الحجامة تفطر. فقال بعض أهل العلم: الحجامة تفطر، واستدلوا بحديث شداد وضعفوا حديث ابن عباس، حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ضعفوا. وبهذا القول قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وغيرهم. وقال بعضهم: الحجامة لا تفطر، ومنهم الإمام الشافعي، واستدلوا بحديث ابن عباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وذكروا أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبهذا القول قال مالك بن أنس والثوري وجمهور أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر، لحديث ابن عباس احتجم وهو صائم، وورد عن جماعة من الصحابة أنهم احتجموا وهم صيام، أو رخصوا في ذلك، جماعة من الصحابة أفتوا بذلك.
وأخرج البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. قال الإمام البغوي رحمه الله: إذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر، فما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال البغوي رحمه الله: أي تعرضا للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه، إنه عندما يحجم يمص بفمه، فإذا مص في بفمه لا يأمن أن ينزل الدم إلى جوفه فيفطر في هذه الحالة. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة، وحديث أنس يدل على ذلك، حديث أنس الذي أخرجه البخاري يدل على ذلك دلالة واضحة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. قال: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة، والله أعلم. وبناء على مسألة الحجامة ينبني عندنا مسألة، تنبني عندنا مسألة التبرع بالدم، هل التبرع بالدم يفطر أم لا يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، حملا له على مسألة الحجامة. فإذا قلنا بأن الحجامة تفطر قلنا بأن التبرع بالدم يفطر، وإذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر وهو الصحيح قلنا بأن التبرع بالدم لا يفطر. ومع ذلك نقول الأحوط توقي ذلك فهو أفضل، لكن بالنسبة للتبرع بالدم أحيانا الإنسان يضطر إلى ذلك. المسألة الأخيرة في يومنا هذا مسألة الكحل. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. في مسألة الاكتحال هل الكحل يفطر أو لا يفطر؟ لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي رحمه الله. فقد ضعف أهل الحديث الأحاديث الواردة في ذلك. واختلف أهل العلم في الكحل، فقال الحنفية والشافعية: لا يفطر ولو وجد طعمه في الحلق. فإن العبرة ليست وجود طعم الشيء في الحلق، ولكن العبرة وصول الشيء إلى الجوف، وصول الشيء إلى الجوف، فإذا وصل الشيء إلى الجوف فطر. أما مجرد أن يجد طعمه في الحلق الصحيح أن هذا غير معتبر كما قالت الشافعية والحنفية. واحتجوا بالأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في رمضان. وقال مالك وهو قول الحنابلة أيضا: إن اكتحل وتحقق من وصول الكحل إلى الحلق فعليه القضاء، يعني إذا وجد طعم الكحل في حلقه فعليه القضاء، وإن تحقق عدم وصوله للحلق لا شيء عليه. واستدلوا بالقياس على الاستنشاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الكحل والتقطير وغيرها، تقطير القطرة في العين: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يبين ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وقال ردا على الذين يحتجون بالقياس: إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام. والخلاصة أننا لسنا بحاجة إلى القياس في مثل هذه المسائل، والقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، والله أعلم. هذا ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.